بلاغيون يسمونه التفاتا، ولو قيل بأنه انتقال لكن أحسن لكن أحسن. طيب فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. الشباب مر على امرأة وهي تبكي عند قبر فقال لها صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري، فقالت له إليك عني فإنك لم تسب بمثل مصيبتي. فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام عنها فقيل لها هذا رسول الله، فجاءت إليك اعتذر ولكنه لم يقبل عذرها وقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قالوا فهذه امرأة شهدها الرسول عليه الصلاة والسلام عند الخبر ولم ينهها، فإنما أمرها أن تستقي الله وتصبر، ولا قال لا تزوري فإنها حرام. يستدل أيضا بما ثبت في مسلم من حديث عائشة حديث طويل، وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى أهل البقيل في الليل واستغفر لهم عليه الصلاة والسلام ودعا لهم، وأن جبريل أتاه في الليل وأمره بذلك، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام مفتديا عن عائشة رضي الله عنها وزار ودعا ورجع، ثم أخبرها الخبر عليه الصلاة والسلام. فلما أخبرها وقال إن جبريل أمرني أن أخرج وأدور وأقول أن أسافر، قالت له ما أقول يا رسول الله؟ قال قولي السلام عليكم يا أهل الديار المؤمنين والمسلمين إلى آخره. قالوا فعلمها الرسول عليه الصلاة والسلام دعاء زيارة القبور، دعاء زيارة القبور، وتعلمه الدعاء دليل على زيارة، وإلا ما كان يعلمها ذلك. واستدلوا أيضا بأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها، زارت قبر أخيها، فقال لها عبد الله بن أبي مليكة أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور؟ قالت إنه أمر بها بعد ذلك، وهذا دليل على أنه منصوص. هذا حاصل أدلة القائلين بالجواب، ولكن ليست هذه الأدلة صريحة، هي صحيحة لكن ليست صريحة في الموضوع. أولا دعوى النجد غير صحيحة، لأن دعوى النفس لا تقبل إلا بشرطين، أحدهما تعذر الجمع بين النصين، والثاني العلم بالتاريخ، العلم بالتاريخ ليطمع من الناس المتأخر. وإن كان الجمع هنا بين النصين سهل وليس بمتعذر، لأننا يمكن أن نقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، الخطاب لمن؟ للرجال، الخطاب للرجال. والعلماء اختلفوا فيما إذا خطب الرجال بحكم أن يدخل به النساء أو لا يدخل، وإذا قلنا بالدخول هو الصحيح فإن دخولهن بهذا الخطاب من باب دخول أفراد العام في العموم، أليس كذلك؟ وإذا كان كذلك فإنه يجوز أن يخصص بعض أفراد العام بحكم يخالف العام. فهنا نقول الرسول عليه الصلاة والسلام خص النساء من هذا الحكم، فأمره بالزيارة للرجال فقط لأن النساء خصصن أو أخرجن بالتخصيص من هذا العموم. ثم إنه يبطل النفس قول لعن زائرات القبور والمفتخرين عليها المساجد والسرج، ومن المعلوم أن قوله والمفتخرين على المساجد والسرج لا أحد يدعي أنه منسوخ، والحديث واحد. فادعاء النفس في جانب منه دون آخر هذا غير مستقيم، فعلى هذا يكون الحديث باقيا غير منسوخ، ولكنه مخصص لعموم قوله قوله فزوروه. هذا الجواب عن دعوة النفس. وغير الجواب عن حديث عائشة وحديث المرأة. أما حديث المرأة فإن المرأة لم تخرج للزيارة قطعا، لكن المرأة أصيبت ومن كبر المصيبة عليها عجزت أن تملك نفسها لتبقى في بيتها، ولذلك خرجت وجعلت تبكي على القبر، مما يدل على أن في قلبها شيئا عظيما لم تتحمل حتى ذهبت إلى ابنها وجعلت تبكي عند قبره، فليس هذا بزيارة. نعم، لكن حملها على ذلك المصيبة، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تصبر، لأنه علم ما خرج في الزيارة، خرجت بما في قلبها من عدم تحمل هذه الصدمة الكبيرة، ولهذا أمرها أن تتقي الله وتصبر. فليست الصريحة في أنها خرجت من الزيارة، وإذا لم تكن صريحة فلا يمكن أن يعارض الشيء الصريح بشيء غير صريح. وأما مسألة حديث عائشة فإن عائشة رضي الله عنها أخبرها الرسول عليه الصلاة والسلام بأن جبريل أمره أن يخرج إلى أهل التقي ويستغفر له، ثم قالت ماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم. فهل المراد أنها إذا خرجت زائرة أو إذا مرت؟ يعني ما الفرق بين امرأة تمر بالمقابر بدون قصد وتقف وتسلم، وبين امرأة تخرج من بيتها لتزور؟ الأخيرة زائرة والأولى غير زائرة، مارة ومسلك. الحديث عائشة ليس فيه تصريح بأنها تزور، ونقول إليه مثل ما قلنا في حديث المرأة المصابة، ما دام ليس صريحا فإنه لا يمكن أن يعارض به ما هو صريح. وأما فعلها رضي الله عنه مع أخيها فإن فعلها مع أخيها لم يستدل عليها عبد الله بن أبي مليكة، ما استدل عليها بلعن زائرة القبور، دل عليها بالنهي عن زيارة القبور، لأنه لو استدل عليها بالنهي عن زيارة النساء القبور أو بلعن زائرة القبور لكنا ننظر ماذا جوابه. فهي استدلت عليه بالنهي عن زيارة القبور، ومعلوم أن النهي عن زيارة القبور كان خاصا بالنساء إلا عاما، كان عاما، ولهذا أجابته بالنسخ العام، قالت إنه قد أمر بذلك فأجابته بالنسخ العام. ونحن وإن كنا نقول إن عائشة رضي الله عنها استدلت بلفظ العموم، فهو كغيرها من العلماء التي لا يعارضوا بقولها قول الرسول صلى الله عليه وسلم، على أنه روي عنها أنها قالت لو شهدتك ما زرتك، لو شهدتك ما زرتك، وهذا دليل على أنها رضي الله عنها خرجت لتدعو له لأنها لم تشهد جنازته. لكن هذه الرواية طعن فيها بعض العلماء وقال إنها ما تصح عن عائشة رضي الله عنها، لكنها نبقى على الرواية الأولى الصحيحة، ما فيها دليل على أنها على أن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه، وإذا فهم فيها فإنه لا يعرض لقولها قول الرسول عليه الصلاة والسلام. بقي عندنا حديث زوارات القبور، ألا يمكن أن نقول إنما نحن النهي عن تكرار الزيارة زوارات، لأن زوارات صار مبالغة؟ نعم، نقول هذا ممكن، لكننا إذا حملنا على ذلك فإننا أضعنا دلالة المطلق زائرة كلمة تبعيد المراد به أو قد يحمل على كثرة الفاعلين لا على كثرة الفعل. التضعيف قد يراد به كثرة الفاعلين لا كثرة الفاعلين. يعني النساء والنساء إلى قرنها تكون فعلهم كثيرا تكون فعلهم كثيرا. والتضعيف باعتبار الفعل باعتبار الفاعل موجود له العربية. قال الله تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب مفتحة لهم الأبواب ومعلوم أن الباب يفتح مرة فتح الباب يكون مرة لكن لما كانت أبواب كثيرة صار فيها هذه القراءة حتى يدعوها وفتح أبوابها فهو مثلها. كل ما عبد من الله سواء كان صنم او قبر او اي شيء كل ما عبد من الله فهو رحمن. نعم. الثاني تسليم العباده. ما هي العشي العباده؟ الغضب حال كونه وصف من الله. طيب من اين تؤخذ احسين؟ من تؤخذ؟ من قوله اشتد غضب
الله. اشتد غضب الله. السؤال بشيء هو
في طيب فينا ايضا اثبات الغضب ولا لا؟ فيه اثبات الغضب لله وانه حقيقة لكنه متغير من صفات الافعال التي نعرف المعنى فيها ولا نعرف الكيفيه. نعم. وفيها انه يتفرج. نعم. كما ثبت في الحديث الصحيح في حديث الشجاعة ان ربي غاضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا بعده.
السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة المعرفة.
معرفة ولا معرفة صفة؟ عندكم صفة معرفة ولا معرفة صفة؟ صفة معرفة صفة صفة
معرفة صفة عبادة المعرفة.
أيه ما هي صفة تسمع ولا تعرف؟ يظن علمان انه اذا حصل مثل هذا يكتب مين الكلمه الاولى ومين على الثانيه مين فلان.
ايوه
يعني مقدم مؤخر ويبقى الكتاب على مين هذا
بس مين
مين على الاولى
مين
على الثانيه.
أنا أبدأ
أشرح خلاص 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 خلاص
خلاص
خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص
من
نعم.
السادسة وهي مهمة صلة معرفة صفة اللغة اللغة التي هي أكبر الأركان
التي من العلماء ذلك الله التي هي من أكبر
هي من أكبر التي هي من أكبر الأركان السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح
قوله من قوله
قوله وذكر معنى العاشرة لعنه من أسرى بها
لقومي إن المؤلف رحمه الله اكتفى بالترجمة عن هذه المسألة وهي مهمة جدا أن الغيوث في قبر الصالحين مسيرها أو كانوا كما حصل في قبر الله
قال هذا موضوع القول
لا هو الآن الترجمة لهذا المعنى فقط إلا أن يقال إن المؤلف اقترن بذلك الترجمة عن هذه المسألة كما يقين هلا هو
نعم
كلها الأولى من المنروح لكن لو فرض أنه راحت للغورة يصلي فيها كان مطر قليل منها تأخذ تستلم المدينة
لو فيها
لا مانا ما أراني تتسل عشان يكون هذا قصد إما أن يحصل حقيقة من الزحام في وقتنا الحاضر من الزحام من خرطة الرجال ويحصل أيضا من الاضطرار بهذا الفعل لأن مرنا لا يعرف أن المرأة يجوز لها قصد الزيارة فهذا على الإنسان في مخلوق الحمد لله مدام من سياتين وشابا تسليم المرء على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه حيث كان في أي مكان كان يبلغ قال المالك رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جنابة التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك.
فيها شكل مختلع بحث الله صلى الله عليه
وسلم يحتاج يكون بس في معرفة من الادعاء أنها مشروط الوراثة. وأنا ذكرنا في هذا أن المتحدثين عليهم في هذه الوصول ما قال الحكم ذا من يدل على أنه لم يكن. قال ما جاء في حماية المصطفى، المصطفى أصلها المصطفى من الصفوة وهو خيار الشيء. والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل المصطفين، لأنه أفضل أولي العزم من الرسل، والرسل هم المصطفى المصطفون، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم. وقول الحماية، الحماية معناه أن نجعل للشيء حما، أي حرما يمنع من يقرب حوله، ومنه حماية الأرض عن الرعي فيها ونحو ذلك. وقوله جناب التوحيد، جناب بمعنى جانب، جناب بمعنى جانب، والتوحيد تفعيل من الوحدة، فمعناه إفراد الله تعالى بما يجب له، إفراد الله بما يجب له، هذا التوحيد. بما يجب له من أي شيء، ثم الربوبية والألوهية العبادة والأسماء والصفات، هذا هو التوحيد. إفراد الله بما يجب له من عباد من ربوبية أو عبادة أو أسماء والصفات. وقول وسده كل طريق، يعني مع الحماية ما أبقى الأبواب مفتوحة يلج إليها من نهرب، ولكنه عليه الصلاة والسلام سد كل طريق يوصل إلى الشرك، لأن يعني الشرك ليس بهين، الشرك أعلم من كبائر الذنوب، كما صح عن ابن مسعود أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وقال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: الشرك لا يغفر ولو كان أصغر، يعني من قوله أن يشرك به. وعلى هذا فجميع الذنوب دونه، يقول: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيشمل كبائر الذنوب وصائره. فالشرك ليس بالأمر الهين الذي يتهاون به، لأنه يفسد القلب والقصد، وإذا فسد القصد فسد العمل، فإن العمل مبناه على القصد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها ونوفيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام حمى جامد التوحيد حماية محكمة، وسد كل طريق يوصل إلى الشرك ولو من بعيد، ولو من بعيد، لأن من صار على الدرب وصل. والشيطان يزين الإنسان أعمال السوء شيئا فشيئا حتى يصل إلى الغاية. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم، هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدة، وهي القسم واللام وقد، وهي مؤكدة لجميع مدخولها، جميع مدخولها أنه رسول وأنه من أنفسهم وأنه عزيز عليه ما يشق علينا وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. القسم منصب على كل هذه الأوصاف الأربعة في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول، الخطاب في قول جاءكم قيل إنه للعرب لقوله من أنفسكم، فإن رسول صلى الله عليه وسلم من العرب كما قال تعالى هو الذي بعثك الأميين رسولا منه، ويحتمل أن يكون عاما للأمة كلها، ويكون المراد بالنفس هنا الجنس، الجنس يعني ليس من الجن ليس من الملائكة بل هو من جنسكم، كما قال الله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة، خلقكم من نفس واحدة. فعلى التقدير الثاني أو على الاحتمال الثاني لا إشكال في الآية، وعلى الاحتمال الأول لها إشكال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الناس من العرب والعجم، بعث إلى جميع الناس من العرب والعجم، فكيف نجمع بين هذه الآية وبين ما ثبت من عموم رسالته؟ نقول الجواب على ذلك أنه خوطب العرب بهذا لأن منة الله عليهم به أعظم من منة غيرهم، حيث كان منهم، فإن ذلك تشريف للعرب بلا ريب أن يكون هذا الرسول عليه الصلاة والسلام منهم، فيكون هنا تخصيص العرب بالخطاب. لماذا؟ لأن منة الله عليهم به أعظم من منته على غيرهم. نعم، ولكن العموم أولى، لأن لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم، بلى. ولما كان المراد العرب عبر بقوله منهم لا من أنفسهم، قال الله تعالى عن إبراهيم وإسماعيل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وقال هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم، لكن في الأميين لقد من الله على المؤمنين عاما، المؤمنين عاما رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. ما بعد جماعة الكلام عليه عرفنا جماعة، صار إذا يترجح عندي أن المراد أن الخطاب لمن؟ لا للعموم، لأنه لما أريد العرب قيل منهم كما في آية في الجمعة وفي سورة البقرة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، ويدل على العموم لقد من الله على المؤمنين عامة ابعث فيهم رسولا من المسلمين وعلى الملائكة.
الله
يتعالى
من
البشر من أنفسهم وإلى ذلك كل مراد بالنسبة للجنس كما خلقت النسل واحد. نعم، فقد جاءكم وقوله رسول من الله، كما قال تعالى رسول من الله يتلو صحفاً، وقعون هنا بمعنى مفعل أي مسلم، وقوله رسول من أنفسكم تقدم لنا عن المراد من جنسكم، من جنسكم على سبيل العموم، فيها قراءة شاذة من أنفسكم، لكنها شاذة لا في قراءة بها، لأنها الشاذ يحرم قراءة به. وقوله عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، نشوف أولا إعراب عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، ما مصدرية وليست موصولة، أي عنتكم، عزيز عليه عنتكم أي مشقتكم، لأن العنة بمعنى المشقة كما في قوله تعالى في من يباح له نكاح الإمام في سورة النساء، قال ذلك من خشي العنة من المشقة، فعنتكم أي مشقتكم أي ما يشق عليكم. كما مصدرية والفعل بعدها يؤول إلى مصدر مفعول، لكن لماذا هو مفعول يختلف باختلاف إعراب عزيز. فإن قلنا إن عزيز رحمه الله، إن قلنا إن عزيز فكر الرسول، صار المصدر المؤول فاعلا بعزيز. إذا قلنا إن عزيز صفة لرسول، صار المصدر الأول فاعلا به، يعني عزيز عليه أنا تقول وهو فاعل به. وإذا قلنا إن عزيز ليس صفة لرسول، بل هو خبر مقدم، خبر مقدم أو مبتدأ في مكانه أو مبتدأ في مكانه، إن كنا خبر مقدم صار عانتكم، نعم مبتدأ، وعزيز خبر مقدم أي عانتكم عزيز عليه أي شاق عليه. وحينئذ تكون جملة كلها صفة لرسول، أو نقول عزيز مبتدا وعنتكم فاعل سد مسد الخبر على رأي الكوفيين الذي أشار إليه مالك في قوله وقد يجوز نحن الفائز أولو الرشد. نعم طيب، على كل حال المعنى أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يشق عليه، يصعب عليه، يصعب عليه ما يشق على أمته. والعزيز بمعنى الصعب، لأنه في الأصل في اللغة العربية الأصل من هذه المادة العلم والزاء أنها تدل على الصلابة، ومنه أرض عزاز. ما يعني أرض عزاز؟ صلب قوية. فالمعنى أنه يصعب عليه عليه الصلاة والسلام ما يشق عليكم، ولهذا بعث بالحنيفية كلها، وما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وهذا من محبة التوفيق الذي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. طيب، حريص عليكم، حريص عليكم، الحرص معناه تبذل جهد لإدراك أمر محصول. هذا الحرص، إن الإنسان يبذل جهده لإدراك أمر محصول، مثل نقول فلان حريص على الكتاب، يعني ذاك الجهد لإدراك هذا الأمر للوقت. فحريص عليكم يعني قد بذل الجهد غاية الجهد فيما فيه مصلحتكم. فإذا يكون وصف الرسول صلى الله عليه وسلم جامعا بين أمرين، بين دفع المفروض عنه الذي أفاده قوله عزيز عليه ما عنفتم، وبين حصول الخير لنا الذي أفاده قوله حريص عليكم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام جامعا بين هذين الوصفين، وهذا الحمد لله من نعمة الله عليه، من نعمة الله علينا وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن نكون على هذا الخلق العظيم الممثل بقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. ثم قال للمؤمنين رؤوف رحيم، للمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين جاء المصروف خبر مقدم ورؤوف مثل مؤخر ورحيم مثل ثاني. تقديم الخبر يفيد الحصر، لأن كل شيء حق التأخير إذا قدمته ومعناه الحصر، فقوله في مني خاصة رؤوف الرحيم. الرأفة أشد الرحمة وأرقها، والرحيم أروف. الرحيم معناه رقة القلب، رقة في القلب تتضمن الحنون على المفهوم والعطف عليه بجلب الخير له ودفع الضر عنه. وقوله رقة القلب هذا باعتبار رحمة المخلوق، أما رحمة الله عز وجل ما نفسر هذا التفسير، لأن الله ليس كمثله شيء. فنقول رحمة الله تعالى صفة تليق به سبحانه وتعالى، وهي أعظم وأعظم من رحمة المخلوق، ولا تدنيها رحمة المخلوق ولا تناسبها. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لله 100 رحمة وضع منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلق من خلقوا إلى يوم القيامة، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. نعم، وحتى أن الدجاجة على شدة جشعها وجوعها تأخذ بالحبة وتنادي أطفالها حتى تلقيها بأمانة فتأكلها. نعم، من يحصي هذه الرحمة التي في الخلائق كلها من دخولك إلى يوم القيامة؟ من يحصيها كمية، ومن يستطيع أن يقدرها كيفية؟ ما حد يستطيع إلا الله عز وجل الذي خلقه. اللي خلق الرحمة في الخلق هو الذي يعلم ذلك. رحمة الله هذه رحمة واحدة، فإذا كان يوم القيامة رحم الخلق بـ99 رحمة بالإضافة إلى رحمة الأولى. هل هذه الرحمة تدني رحمة المخلوق؟ نعم، أبدا لا تدني. على كل حال أقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والرأف قلنا أشد الرحمة وأرقها، والرحمة رقة في القلب تأثر العطف على المغفور بجلب الخير له ودفع الضرر عنه، وهذا باعتبار تعريف الرحمة للمخلوق. نعم، القدر المشترك بين رحمة الغالب ورحمة المخلوق أنها صفة تقتضي الإحسان إلى المخلوق، هذا هو المشترك. نعم، لا لا، لكن مقصود التقدير، ما قلنا من الإحسان نفسه، ما قلنا أنها هي الإحسان لنفسه، أما لو قلنا الإحسان نفسه صار تسلوب الله، لكن نقول أنها صفة تقتضي كذا وكذا، يعني ما نستطيع أن نعرف كلها أو كيفية. لا لا، المعنى المراد هي هذه الصفة التي تقتضي العفو والإحسان، هذه الرحمة. الآن نفس الرحمة اللي في أنفسنا ما نستطيع أن نفسها، ما نعرفها إلا بعقاب. هذه الرقة اللي في قلبك لو أقول لك فكر هذه رقة وشرب وشرب، يعني إذا نسى إلى رقيقة منها ما نفسها. فهذه المعاني الجبرية والغريزية ما استطيع الإنسان يفهمها. لو قال لك واحد فسرنا المحبة، فسر الكراهة، ذلك من الآن أحلوك مستطيعين يعرفوا المحبة. وش المحبة؟ المحبة ما تعرف إلا بها دائرة، ولهذا كل من فسر المحبة ما فسر إلا بها دائرة، لأنه صفة نفسية ما يستطيع مثل ما أبدأ عنها. الخوف، وش هو الخوف؟ إن الواحد يتناقض. نعم، ما يستطيع
العاطفة الحسية.
نعم، عاطفة
المتنفس
عن الجسد،
عاطفة الحسية تخلل الجسد.
أمن نفس الرأفة
والرحمة.
طيب، عاطفة الحسية لأثار العاطفة يعطف الإنسان، لكن هي صفة معنوية ما يستطيع الواحد يعبر عنها، تقتضي العطف والإحسان إلى آخره. نعم، نعم، هذه المعاني الفعلية التعليم من الظاهر مثل ينزل إلى السماء الدنيا ويصل على العرش، هذه من المعاني المرية، لكن من المعاني النفسية اللي ما تتكلم عن عبد الله ولا عن المعنى اللي في نفسه هو ممكن نعبر عن معنى. الرحمة رحمة الإنسان مسبوقة لأنه من صفاته، لكن رحمة الخالق غير مسبوقة لأنه من صفاته. رحمة الخالق غير مخلوقة لأنها من صفاته، ورحمة المخلوق مخلوقة لأنها من صفاته.
لا رحمة
المخلوق هذه رحمة بأنزلها الله سبحانه في الخلق وبثها فيه، هل من يحتاج إلى الله عز وجل؟ فإذا كان هذه رحمة الخلق كله ما تحصى ولا يمكن أن تعلم كمية ولا كيفية، فإنها ومع ذلك لا تنفق إلى رحمة الخلق، لا يمكن أن تنفق إلى رحمة الخلق. يعني هذه الرحمة التي فينا لبعض بعضنا لبعض هي من رحمة الله عز وجل، هي من رحمة الله وليست هي رحمة الله نفسه، يعني هذه رحمة الإنسان مخلوقة، أما رحمة الله فليست مخلوقة. وقول المؤمنين رؤوف الرحيم يمكن يذكر المؤلف أنه يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام في قول المؤمنين ليس رؤوف الرحيم، بل هو شديد عليهم كما وصفه الله وأصحابه بذلك في قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم. فهذه من آثار هذه الرحمة الواحدة، يعني ما في المخلوقات من الرحمة على كثرتها من آثار هذه الرحمة الواحدة، وليست هي رحمة الله نفسه ورحمة الله سبحانه وتعالى ليس كافي، لكن هذه الرحمة الواحدة التي صار من آثارها رحمة الخلق كلهم صاروا من بعض، هذه رحمة من فينا ونفرح بها هي من آثار رحمة الله، مثل من آثار رحمة الله مثلا في أعراض القدم وفيها وما أشبه ذلك، هذه من آثار الرحمة.
هي ماذا
يقول؟ رحمة ووضع من رحمة الله ورحمة
الله
يعني بالآثار، يعني رحم الله الخلق رحمة الخلق بهذه الرحمة الواحدة حتى صار يتراحمون. صفات الخالق يتصف بها وحده، صفات المخلوق يتصف بها، لكن صفات الخالق لها اثار تظهر في المخلوق، هذه الاثار هي هذه الرحمه التي نحن نتراحم بها هي من هذا رحمه الله عز وجل. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه ما قال اي شيء أنا عندي عزيز عليه ما عنيت عن آية لما ما فسألت واحد هنا
حظم بالشرح يمكن
المسألة نعم. فإن تولوا يعني أعرضوا نعم مع هذا البيان التام الواضح في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام فقل حسبي الله. وقوله إن تولوا أي أعرض، هل هذا فيه انتفاق من الخطاب إلى الغيبة أو لا؟ من الخطاب إلى الغيبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه بالمؤمنين رؤوف رحيم. بدون اتفاق يكون في آخر الآية فإن توليتم فإن توليتم، إذا ففي الآية اتفاق من الخطاب إلى الغيبة، وذلك لأن التولي مكروه، التولي مع هذا البيان مكروه، فلهذا لم يخاطبوا به، لم يقل فإن توليتم. نعم
من خطاب الرسول
إلى غيره، لا لأن الخطاب
الرسول
لأن الرسول
لقد جاء
ثم قال فإن تولوا فقل، إن تولوا هؤلاء ولم نقل فإن توليتم فليقل
خطاب الرسول.
فالعيون يسمونه التفاتا، ولو قيل بأنه انتقال لكن أحسن. طيب فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. خطاب هنا للرسول عليه الصلاة والسلام، فقل يعني يا محمد معتمد على الله متوكل عليه معتصم به حسبي الله، ولا يهمنك إعراضهم. فهنا ارتباط الجواب بالشرط واضح، يعني إن أعرضوا فلا يهمنك، فقل بلسانك وقلبك حسبي الله، حسبي خبر مقدم والله مبتدا مؤخر. يعني هذا هو الأحسن، ما يجوز العكس، يجوز مدى الحسب مبتدا والله خبر، لكن لما كانت حسب نكرة ما تتعرض إلى ذاته كان الأولى أن يجعلها هي الخبر. نعم طيب وقوله حسبي الله لا إله إلا هو، أي لا معبود حق حقيق بالعبادة سوى الله عز وجل، عليه توكلت. عليه جاء المجرور الخائم متعلق بتوكلت وقلت لماذا؟ للحصر، قدم للحصر. طيب ما معنى توكلت؟ تقدم لنا ان التوكل هو الاعتماد على الله مع الثقة به، الاعتماد على الله بجلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به. نعم وقوله عليه توكلت مع قوله لا إله إلا هو فيها جمع بين العبودية والربوبية، والله تعالى دائما يجمع بين هذين الأمرين، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. هنا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل. وقول الله ورب العرش العظيم، الضمير في قوله وهو يعود إلى الله سبحانه وتعالى، ورب العرش أي خالقه، وإضافته إلى العرش إضافة ربوبية العرش هنا، وإن كانت ربوبية الله عامة لأجل الفضل والاختصاص، فإن ربوبيته للعرش ليست كربوبيته لغيره، كما أن ربوبيته لموسى وهارون ليست كربوبيته للعالمين جميعا. وإنما أضاف الربوبية العرش للاختصاص، لأن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وذكر العرش هنا لإثبات لأولو الله على الخلق، فأنا اعتمدت على من لا فوق من لا شيء فوقه وهو رب العرش، والعرش أعلى المخلوقات. فمناسبة التوكل هنا لقوله رب العرش ظاهرة، لأن من كان فوق كل شيء ولا شيء فوقه فإنه لا أحد يغلبه، لا أحد يغلبه. وقوله العرش فسره بعض الناس بالكرسي، ثم فسروا الكرسي بالعلم، وحينئذ لا يكون هناك لا كرسي ولا عرش. هل هذا التفسير الباطل؟ معناه لا كرسي ولا عرش. إذا قلنا العرش هو الكرسي والكرسي والعلم، من صارت كرسي ولا عرش. والصحيح أن العرش غير الكرسي، وأن الكرسي غير العلم، ولا يستطيع تفسيره بالعلم، لأن الكرسي مخلوق من مخلوقات الله العظيمة الذي وسع السماوات والأرض، والعرش أعظم وأعظم، أعظم منه وأعظم. ولهذا وصف الله العرش بأنه عظيم، وهو رب العرش العظيم، وبأنه مجيد لقوله ذو العرش المجيد، وبأنه كريم، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، لأنه عظيم أعظم المخلوقات التي بلغنا علمها، لأنه أعظم المخلوقات وأعلاه من الله استوى عليه. وقولها العرش العظيم، العظيم في دليل على أن كلمة العظيم يوصف بها المخلوق، لأن العرش مخلوق ولا لا؟ مخلوق، فيوصف المخلوق بالعظيم، ويوصف بالحكيم، وقد فلان الحكيم مثلا، ويوصف بالرحيم، ويوصف بالرؤوف كما في هذه الآية. فهنا قال وكان بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيم. ولا يلزم من اتفاق الاسمين اتفاق المسميين، يعني لا تقل إذا كان الإنسان سميعا بصيرا رؤوفا رحيما لازم أن يكون مثل خالق، لأنه سميع بصير عليم. يقول لا، كما أن وجود الباري سبحانه وتعالى لا يستلزم أن تكون ذاته كذات الخلق، فإن أسماءه كذلك لا يستلزم أن تكون كأسماء الخلق. هناك فرق عظيم بين هذا وهذا. وقوله فقل حسبي الله، قلنا إنه باللسان نعم وبالقلب، وهكذا يجب أن يعلن المؤمن اعتماده على ربه، ولا سيما في مثل هذا المقام الذي يتخلى الناس عنه. قال فإن تولوا، فإن تولوا، وهذه الكلمة كلمة الحصر تقال في الشدائد، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. ما معنى قول المؤلف جناب التوحيد؟
يعني جنب، اي
جانب التوحيد. ما المراد بإحماله للآخر يرجع ذلك؟
عموم الإسلام
لا غير.
قوله
خلقكم من نفس واحد، أي من جنس واحد. قوله سبحانه وتعالى عزيز عليه ما عنتم، ايش معنى يا راشد؟ ما حرج؟ معنى يا ما حرج بعد؟ هذا ما نقدر نفسي يقولون حتى انت سجل. شو يا جماعة؟ عليكم 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 عليكم
عليكم
عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم ما خلاص بعد ولجل فيكم غلظة وارمون الله معنى. طيب هل مستفاد من الآية جواز إطلاق الوصف وصف الخالق على المخلوق؟ وش تقول يا أخ؟ مستفاد من الآية جواز إطلاق وصف الخالق على المخلوق؟ لا لا جواز إطلاق وصف الخالق على المخلوق. لا ما في تليف، ما في الآية تليف. يعني ما هذا ما حواس. طيب من يجيب غانم؟
المؤمنين رؤوف الرحيم.
هل لها نظير في القرآن بالنسبة لله؟
هنا
مثل
وكان
وكان
الله غفورا
وكان بالمؤمنين رحيما. ماذا رحيما؟ طيب اذا نحتاج الى الفارق بين الخالق والمخلوق في هذه المساله.
نقول الاشتراك في اللفظ لم يشترك في الحقيقه كيفيه هذا. قد تشترك الخالق والمخلوق في الألفاظ،
يعني مطلق المعنى أو أصل المعنى
اشتراك.
لا معنى من اشتراك لأن المعنى عام، لكن كون هذا المخلوق له ما يختص به والخالق سبحانه وتعالى له ما يختص به من هنا يفترق. أليس كذلك؟ طيب ولهذا نقول الوجود يشترك فيه الخالق والمخلوق، أليس كذلك؟ والحياة والعلم والقدرة، لكن يختلفون اختلافا بينا كبيرا بالنسبة لحقائق هذه المعاني. قوله أظن هذا
ما استمع عن آخر من قريش.
لا لأن الآية هو الذي بعث في الأنبيين رسول الله عام. بعضهم قال من أنفسكم قرع بهذا، ولكنها قراءة الشاذ. فعلى هذا إذا صحت يكون معنا من بني هاشم لأنهم هم أنفس العرب. الراجح أنه من الجنس. نعم إذا جاء من أنفسكم هو المراد الجنس. مثل
قلت
لها فيها أسماء خالق. لا فيها أشياء تختص من خالق ما يمكن تضع المخلوق مثل الرحمن ورب العالمين والقيوم ما أشبه هذا، في شيء ما تجد المخلوق. وعن ابن هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيوتكم قبورا. لا تجعلوا لا تجعلوا بيوتكم قبورا. لا تجعلوا الجملة هنا نهي، فلا ناهية، وتجعلوا فعل مضارع مجزوم بلا ناهية، وعن جزم حذف النون والواو فاعل. وقول بيوتكم جمع بيت وهو مقر الإنسان وسكنه، سواء كان ذلك من بناء طين أو خيمة أو ما أشبه ذلك، ولكن غالبا ما يراد به الطين والحجارة. وقول قبورا هذه مفعول ثاني تجعل. وهذه الجملة اختلف في معناها، فمنهم من قال معناها لا تجعلوها بيوتا أي لا تدفنوا فيها،
لا تدخن فيها، وهذا لا شك أنه ظاهر اللفظ، ولكنه أورد على ذلك دفن الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته، وأجيب عنه بأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء المراد لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوها مثل المقبرة، مثل القبور، لا تصلون فيها. وذلك لأنه من المتقرر عندهم أن المقابر لا يصلى فيها، وأيدوا هذا التفسير بأنه سبقها جملة في بعض الطرق: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وهذا يدل على أن المراد لا تدعوا الصلاة فيها، وكلا المعنيين صحيح، لأنه ما يجوز أن يدفن في بيته، بل يدفن مع المسلمين، لأن هذه العادة المتبعة منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم، ولأنه إذا دفن في بيته فإنه ربما يكون ذلك وسيلة إلى الشرك، ربما يعظم هذا المكان ويحترم، وإذا انهدم البيت يبنون عليه وهكذا، ولأنه يضيق على الورثة من بعده، أليس كذلك؟ لأنه يحجز هذا المكان فيسألون منه، وربما يستوحشون، وربما إذا باعوه لا يساوي شيئا إلا قليلا، ولأنه قد يحدث عنده من الصخب واللغب واللهو والأفعال المحرمة ما يتنافى مع مقصود الشارع، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ومعلوم أن هذا القبر في البيت إذا أهلهم ليسوا صامدين عما يريدون من اللغو وغيره، وحينئذ يتنافى مع مقصود الشرع في هذا. وأما أن المعنى لا تجعلوها قبورا أي مثل القبور في عدم الصلاة فيها، فهو دليل على أنه ينبغي، إن لم نقل يجب، أن يجعل الإنسان من صلاته في بيته، أن يجعل من صلاته في بيته ولا يصلي من أثناء الصلاة. وفيها أيضا دليل على أنه من المتقرر عندهم أن المقبرة لا يصلى فيها، فيكون إذن يكون هذا النهي عن ترك الصلاة في القبور لئلا تشبه في البيوت لئلا تشبه المقابر، يكون فيه دليل واضح على أن المقابر ليست محلا للصلاة، وهذا هو الشاهد من هذه الجملة بالذات، لأن اتخاذ المقابر مساجد لا شك أنه سبب قريب جدا لشيء للشرك، واتخاذها مساجد سبق لنا أن له صورتين: الصورة الأولى أن يبنى عليها مسجدا، والثانية أن يتخذها مصلى يقصدها ليصلي فيها. والجملة هذه تفيد بأن الأفضل أن يجعل الإنسان من صلاته في بيته، فمن هنا للتبعيض، فما هو البعض الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو النافلة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذا دليل على أن جميع النوافل ينبغي أن تصلى في البيت، إلا ما ورد الشرع بأن يكون في المسجد كصلاة الكسوف على القول باستحبابها وقيام الليل في رمضان، فهذا الأفضل في البيت في المسجد، وإلا فالأفضل البيت. حتى لو كنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
حتى في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام نقول الأفضل أن تصلي في بيته، لأن الذي قاله هو النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مسجده، وفي مسجده. وبعض الناس يحب أن يصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام النوافل كلها لأجل أن يدرك مضاعفة الأجر، لكننا نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الصلاة في المسجد أفضل. وعليه يكون معنى المفاضلة في هذه المساجد ما سبق لنا ذكره، وهو أنك إذا صليت في هذا المسجد فهو أفضل من غيره من المساجد. نعم بكذا وكذا. ثم عاد متى يطلب منك أن تصلي ينبني على النصوص الأخرى، ينبني على النصوص الأخرى. فعليه تكون صلاة الجماعة الفرائض واضح أنها أفضل، أنها تتضاعف في المساجد الثلاثة. صلاة النفل التي تسن في المسجد واضح أنها تتضاعف. تحية المسجد إذا دخلت صليت ركعتين في المساجد الثلاثة تتضاعف على غيرها، وهكذا.
لا ليش
لا ما في نهاية على الفرصة. لا لأن الأشياء المشروعة في المسجد ولو كانت غير فريضة هي أفضل، مثل تحية المسجد ومثل صلاة القيام في رمضان ومثل صلاة الكسوف على قدر استحبابها. نعم
خذوا من السفر
وخذوا من السفر
نعم
أيضا السلام.
إذا صار مثل واحد استأجر الفندق ولا عند الحرم يومين أو ثلاثة، هل أفضل أن يصلي النوافل في محل المستأجر أو في المسجد؟
في محل المستأجر
يدخل في
إيه هو بيته.
المرأة ثلاثة أيام الوقت في بيته ثلاثة رسول
والله ظاهر أدلة أنها في بيتها أفضل، ظاهر أدلة أنها في بيتها أفضل إلا إذا كان هناك سبب مثل أن يكون أنشط لها وأقوم لصلاتها فلا بأس.
بالنسبة للنهي على صلاة المقبرة يشمل حتى صلاة الجنازة التي كانت في الصلاة؟
لا لا ما يشمل هنا، وهذه عند أنها تستثنى وهي معلومة. صلاة الجنازة لا تسمى في النهي عن صلاة المقابر، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على القبر، ثبت أنه صلى على القبر. نعم القائمين في الصلاة أصلين في الصلاة وقائمين في صلاة. لا نهدى قيام يعني قيام الليل مثلا لا ما قال ولا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا قبري عيدا. قبر النبي عليه الصلاة والسلام واقف في بيته عليه الصلاة والسلام دفن فيه لسببين سبق ذكرهما. السبب الأول ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من نبي يموت إلا دفن حيث قبر، وهذا بعض العلماء ضعفه. الثاني ما ذكرته عائشة أنه خشي أن اتخذ مسجدا عليه السلام، أنه خشي أن اتخذ مسجدا. لكن يقول لا تجعلوا قبري عيدا، العيد اسم بما يعتاد فعله أو التردد إليه. فمثلا إذا اعتاد الإنسان أن يفعل عملا ما من الأعمال يسمي ذلك عيدا. مثلا كان كلما حال عليه الحول سوى طعام ودعا الناس إليه وقال هذا عيد السنة عيد ميلاد نسمي هذا عيد لأنه جعله يعود ويتكرر. كذلك من العيد أن تعتاد شيئا تتردد إليه مثل ما يفعل بعض الجهلة الآن في أيام رجب يسمونها الزيارة الرجبية يذهبون من مكة إلى المدينة ويزورون زعموا قبر النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويسمونها الزيارة الرجبية وإذا أقبلوا إلى المدينة تسمع لهم السياح وكانوا بالأول يذهبون من مكة إلى المدينة على الحمير خاصة نعم لما جاءت السيارات صار على السيارات لكن بعض المتعصبين يذهبون على الحمير إلى الآن وسمعت أنه قبل مدة سنوات اجتمع ناس من هؤلاء طائفة يذهبون إلى المدينة على الحمير لكن الأمير أحمد رضي الله خيرا لما كان أميرا في مكة منعهم من ذلك وأبطل بدعته. هذا من الأعياد المتكررة أيضا كونهم يعتادون التردد إلى هذا المكان هو عيد. أيهما المراد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ الأول يعني العمل الذي يتكرر لتكرر العام أو المكان التردد إلى المكان الظاهر هذا يعني معنى لا تترددوا على قبل وتعتادوا ذلك سواء قيدوه بالسنة أو بالشهر أو بالأسبوع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وإنما يزار قبره لسبب كما لو قدم الإنسان من سفر فذهب إلى قبره وزاره أو ذهب إلى قبره لتذكر الآخرة كغير من القبور أما أن يجعل معتاد كما يفعلون أيضا في المدينة كلما صلوا الفجر كثير منهم ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبره من أجل السلام عليه فيعتادون هذا كل صباح يظنون أن هذا مثل زيارته في حياتهم وما علموا أنهم إذا سلموا عليه في أي مكان فإن تسليمه يبلغه عليه الصلاة والسلام تسليمهم يبلغه لكن هذا من الجهل الكثير قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم صلوا علي هذا أمر صلوا علي أي قولوا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وهذا أمر وقد أمر الله بذلك بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وفضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام معروف ومن أفضله أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا والصلاة من الله على رسوله ليس معناها كما قال بعض أهل العلم إن الصلاة من الله الرحمة فإن هذا ليس بصحيح بعض العلماء قال الصلاة من الآدبيين الدعاء ومن الملائكة الاستغفار ومن الله الرحمة هذا ليس بصحيح فإن صلاة الله على المرء معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما قال أبو العالية وتبعه على ذلك المحققون من أهل العلم ويدل على بطلان القول الأول قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة صلوات ورحمة والأصل بالعطف المغايرة إذن لا الصلاة من الآدميين يعني معناه إذا قالوا اللهم صل على محمد فمعناه أنهم يسألون الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى يعني يدعون الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى إذن أنت إذا قلت اللهم صل على محمد أثنى الله عليك في الملأ الأعلى كم مرة؟ 10 مرات. الله نعمة كبيرة، نعمة كبيرة أن الله يثنى عليك عند ملائكته 10 مرات إذا صليت على نبيه صلوات الله وسلامه عليك. نعم. قال وقول فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، حيث ظرف أولا مبني على الضم في محل نصب، ويقال فيها حيث ايش بعد وحاء، لكنها قليلة. هذه حيث كنتم، كيف تبلغه؟ كيف تبلغ؟ نقول إذا جاء مثل هذا النص وهو من أمور الغيب فإن الواجب علينا أن نقول الكيف مجهول، يعني بأي وسيلة تبلغه ما ندري، لكن قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لله ملائكة سياحين يسيحون في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمته عليه، فإذا صح هذا فهذه هي الكيفية، هذه هي الكيفية. وقد يقال إن صلاته تبلغ، إن صلاتهم عليه تبلغ حيث كان هو ما يجري عليه الصلاة والسلام من قبول الله تعالى لهذه الصلاة، فإن هذا لا شك زيادة في عمل النبي في حسنات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا زيادة في حسناته. وربما يقال أيضا هذا من الكيفية، تبلغه أي يعلم بها بزيادة حسناته فيها. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات، رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. ما رأيكم من الناحية الاصطلاحية في مثل هذا التعبير؟ هل هناك تناقض بين حسن وثقات؟
نعم.
لا هو الحقيقة الظاهر، إن الظاهر يعني ظاهر اللفظ من بينه يعني اختلاف، ولكننا نعرف إن الحسن هو أن يكون الراوي خفيف الضبط، خفيف الضبط معناه أنه فيه نوع من الثقة، فيه نوع من الثقة، فيجمع بين كلام المؤلف رحمه الله وبين ما ذكره عن جواد بن أبي بكر حسن أن المراد بالثقات ليس غاية الثقة، ليس غاية الثقة، لأنه لو بلغ إلى حد الثقة الغاية لكان صحيحا، لأن ثقة الراوي تعود على تحقق الوصفين فيه وهما العدالة والضبط، العدالة والضبط، فإذا خف الضبط خفت الثقة فيه، كما إذا خفت العدالة أيضا يخف الثقة فيه، فيجمع بينهما بأن المراد مطلق الثقات، مطلق الثقات. ولكنه لا شك فيما أرى أنه إذا أعقب قوله حسن برواة ثقات أنه أعلى مما إذا اقتصر على لفظ حسن، نعم أعلى مما إذا اقتصر على لفظ حسن. ومثل هذا ما يعبر به ابن حجر بتقرير التهذيب، يقول مثلا صدوق يهم، صدوق يهم، وأحيانا يقول صدوق، أيهن أقوى؟ صدوق أقوى، صدوق أقوى، فيكون توثيق الرجل المنصوب بصدوق أشد من توثيق الرجل الذي يوصف بأنه يهم. لا يقول قائل إن كلمة يهم لا تزيده ضعفا لأنه ما من إنسان إلا ويهم، نقول هذا لا يصح، لأن قولهم يهم لا يعنون به الوهم الذي لا يخلو منه أحد. ولولا أن هناك غلبة في أوهامه ما وصفوه بها ما وصفوه بها. نعم لا ظاهر أنه في إسناد حسن من الشيخ كله من الشيخين. قال وعن علي بن حسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهى. علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب هذا من أفضل أهل البيت علما وزهدا وفقها أيضا ويسمى زين العابدين زين العابدين. أما الحسين فمعروف هو ابن فاطمة رضي الله عنها وأبوه علي بن أبي طالب. يقول رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه. هذا الرجل لا شك أنه ما صار يتكرر مجيء إلى هذه الفرجة إلا وهو يعتقد أن فيها فضلا ومذية، وهذا لا شك أنه وسيلة إلى الشرك كونه يظن أن الدعاء عند القبر له مذية، هذا فتح باب إلى الشرك. بل جميع العبادات لا يجوز أن نعتقد بأن لها مذية إذا كانت عند القبر، سواء كانت دعاء أم صلاة أم صدقة أم قراءة القرآن. ولهذا نقول تكره القراءة عند القبر إذا كان زين يعتقد أن القراءة عند القبر أفضل. قال فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا. ألا أحدثكم، كيف أحدثكم وهو واحد؟ هو الظاهر ظاهر فيه جماعة أن رضي الله عنه كان مثلا عند أصحابه يحدثهم، فجاء هذا الرجل وصار يدخل ألا أحدثكم حديثا سمعته. ألا أداة استفتاح ولا عرض؟ أداة عرض. والعرض قال ألا أحدثكم يعني أعرض عليكم التحديث، فهي أداة عرض وفائدتها تنبيه المخاطب، تنبيه المخاطب إلى ما يريد أن يحدثه به. سمعته عن أبي عن جد. أبوه من؟ الحسين. عن جدي علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السند متصل ولا لا؟ متصل. طيب فيه عن عنه نعم ليس مدلس، ما تضر عن عن غير مدلس تحمل على السماء. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، كما سبق في الحديث السابق أن سنها يتخذ قبره عيدا يعتاد ويتكرر إليه، لأن هذا وسيلة إلى أن يشرك به. ولا بيوتكم قبورا كاللفظ الأول، وفيه احتمالان، أحدهما أن لا تدخلوا فيها، والثاني أن لا تدعوا الصلاة فيها. وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. طبعا عندنا هكذا ونحن نشوف، أنا أشك في صحتها، لأن قوله صلوا علي فإن تسليمكم يقتضي أن يقال فإن صلاتكم تبلغون. اللهم إلا أن يقال إن هذا من باب الطي والنشر المعنى صلوا علي وسلموا فإن تسليمكم وصلاتكم. يقول كأنه ذكر الفعلين والعلتين، لكن حذف من الأولى ما دلت عليه الثانية ومن الثانية ما دلت عليه الأولى، احتمل هذا. وقوله وصلوا علي هي كقوله فيما سبق، نعم صلوا علي المراد في أي مكان كنتم صلوا عليه، ما حاجة إلى أن تخرجون وتسلمون عند القبر أو تصلوا عند القبر. فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. لعندي حيث كنتم ولا ولا حيث كنتم كل حيث كنتم.
أينما
في
المتن
أينما وفي الشرح أين كنتم؟
في المتن
أين؟ وفي متن حيث كنتم. نعم المعنى واحد. قول يبلغني تقدم كيف يبلغه عليه الصلاة والسلام، رواه في المختارة. رواه من الفاعل؟
صاحب المختارة.
أي مؤلف المختارة في المختارة معروف. إذا رواه في المختارة أو رواه في البخاري فالمراد نفس المؤلف. وقول في المختارة هذا اسم من الكتاب، يعني الأحاديث المختارة اختارها. وهذا الرجل عبد الغني رحمه الله مقتسي من الحنابلة، وما أقل الحديث في الحنابلة، يعني المحدثين من أغرب ما يكون. أصحاب الإمام أحمد أقل الناس تحديثا بالنسبة للشافعية، يعني أكثر علماء الحديث وكذلك علماء التفسير تجدهم من الشافعية. الحنابلة غلب عليهم رحمهم الله الفقه مع الحديث فصاروا محدثين وفقهاء، ولكنهم تعرفون الإنسان بشر. العيون يسمونه التفاتا، ولو قيل بأنه انتقال لكن أحسن طيب. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. مر على امرأة وهي تبكي عند قبر فقال لها صلى الله عليه وسلم اتق الله واسكن. فقالت له إليك عني فإنك لم تسب بمثل مصيبتي. فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام عنها فقيل لها هذا رسول الله، فجاءت إليك اعتذر ولكنه لم يقبل عذرها وقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قالوا فهذه امرأة شهدها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي عند القبر ولم ينهها، فإنما أمرها أن تستقي الله وتصبر، ولا قال لا تزوري فإنها حرام. يستدل أيضا بما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة حديث طويل، وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى أهل البقيع في الليل واستغفر لهم عليه الصلاة والسلام ودعا لهم، وأن جبريل أتاه في الليل وأمره بذلك، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام مفتديا عن عائشة رضي الله عنها وزار ودعا ورجع، ثم أخبرها الخبر عليه الصلاة والسلام. فلما أخبرها وقال إن جبريل أمرني أن أخرج وأدور وأدور من أسافر، قالت له ما أقول يا رسول الله؟ قال قولي السلام عليكم يا أهل الديار المؤمنين والمسلمين إلى آخره. قالوا فعلمها الرسول عليه الصلاة والسلام دعاء زيارة القبور، دعاء زيارة القبور، وتعلمه الدعاء دليل على الزوار، وإلا ما كان يعلمها ذلك. واستدلوا أيضا بأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها، زارت قبر أخيها، فقال لها عبد الله بن أبي مليكة أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور؟ قالت إنه أمر بها بعد ذلك، وهذا دليل على أنه منسوخ. هذا حاصل أدلة القائلين بالجواب، ولكن ليست هذه الأدلة صريحة، هي صحيحة لكن ليست صريحة في الموضوع. أولا دعوى النجد غير صحيحة، لأن دعوى النفس لا تقبل إلا بشرطين، أحدهما تعذر الجمع بين النصين، والثاني
العلم بالتاريخ، العلم بالتاريخ ليتناول من الناصر متأخر. وإن كان جمع هنا بين النصرين سهل وليس بمتعذر، لأننا يمكن أن نقول كنت نهيت كنها زيارة القبور فزوروها، الخطاب لمن؟ للرجال، الخطاب للرجال. والعلماء اختلفوا فيما إذا صوتوا الرجال بحكم أن يدخل في النساء أو لا يدخل. وإذا قلنا بالدخول هو الصحيح، فإن دخولهن بهذا الخطاب من باب دخول أفراد العام في العموم، أليس كذلك؟ وإذا كان كذلك فإنه يجوز أن يخصص بعض أفراد العام بحكم يخالف العام. فهنا نقول الرسول عليه الصلاة والسلام خص النساء من هذا الحكم، فأمره بالزيارة للرجال فقط، لأن النساء خصوصي أو أخرجنا بالتخصيص من هذا العموم. ثم إنه يبطل النفس قوله لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ومن المعلوم أن قوله والمتخذين على المساجد والسرج لا أحد يدعي أنه منسوخ، والحديث واحد. فادعاء النفس في جانب منه دون آخر هذا غير مستقيم، فعلى هذا يكون الحديث باقيا غير منسوخ، ولكنه مخصص لعموم قوله لهم من قوله فزوروه. هذا الجواب عن دعوة النفس. بقي الجواب عن حديث عائشة وحديث المرأة. أما حديث المرأة فإن المرأة لم تخرج للزيارة قطعا، لكن المرأة أصيبت ومن كبر المصيبة عليها عجزت أن تملك نفسها لتبقى في بيتها، ولذلك خرجت وجعلت تبكي على القبر، مما يدل على أن في قلبها شيئا عظيما لم تتحمل حتى ذهبت إلى ابنها وجعلت تبكي عند قبره. فليس هذا بزيارة، نعم، لكن حملها على ذلك المصيبة، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تسكت، لأنه علم ما خرج في الزيارة، خرجت لما في قلبها من عدم تحمل هذه الصدمة الكبيرة، ولهذا أمرها أن تتقي الله وتسلم. فليست صريحة في أنها خرجت من الزيارة، وإذا لم تكن صريحة فلا يمكن أن يعارض الشيء الصريح بشيء غير صريح. وأما مسألة حديث عائشة فإن عائشة رضي الله عنها أخبرها الرسول عليه الصلاة والسلام بأن جبريل أمره أن يخرج إلى أهل الفقير ويستغفر له، ثم قالت ماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم. فهل المراد أنها إذا خرجت زائرة أو إذا مرت؟ يعني ما الفرق بين امرأة تمر بالمقابر بدون قصد وتقف وتسلم، وبين امرأة تخرج من بيتها لتزور؟ الأخيرة زائرة والأولى غير زائرة، مارة مسلك. الحديث عائشة ليس فيه التصريح بأنها تزور، ونقول إليه مثل ما قلنا في حديث المرأة المصابة، ما دام ليس صريحا فإنه لا يمكن أن يعارض به ما هو صريح. وأما فعلها رضي الله عنه مع أخيها فإن فعلها مع أخيها لم يستدل عليها عبد الله ابن أبي مليكة، ما استدل عليها بلعن زائرة القبور، استدل عليها بالنهي عن زيارة القبور، لأنه لو استدل عليها بالنهي عن زيارة النساء القبور أو بلعن زائرة القبور لكنا ننظر ماذا جوابه. فهي استدلت عليه بالنهي عن زيارة القبور، ومعلوم أن النهي عن زيارة القبور كان خاصا بالنساء إلا عاما، كان عاما، ولهذا أجابته بالنسخ العام، الآية أنه قد أمر بذلك فأجابته بالنص العام. ونحن وإن كنا نقول إن عائشة رضي الله عنها تكلم بلفظ العموم فهو كغيرها من العلماء التي لا يعارضوا بقولها قول الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه روي عنه أنها قالت لو شهدتك ما زرتك لو شهدتك ما زرتك. وهذا دليل على أنها رضي الله عنها خرجت لتدعو له لأنها لم تشهد جنازته. لكن هذه الرواية طعن فيها بعض العلماء وقال إنها ما تصح عن عائشة رضي الله عنها. لكننا نبقى على الرواية الأولى الصحيحة ما فيها دليل على أنها على أن الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا فهم فيها فإنه لا يعرض لقولها قول الرسول عليه الصلاة والسلام. بقي عندنا حديث زوارات القبور. ألا يمكن أن نقول إننا نحن النهي عن تكرار الزيارة زوارات لأن زوارات صار مبالغة؟ نعم نقول هذا ممكن لكننا إذا حملنا على ذلك فإننا أضعنا جلالة المطلق زائرة يعني كلمة والتبعين التبعين قد يراد به أو قد يحمل على كثرة الفاعلين لا على كثرة الفعل. التبعين قد يراد به كثرة الفاعلين لا كثرة الزيارات يعني النساء والنساء إلى قرنها كثيرا تكون جنونة كثيرا. والتبعين باعتبار الفعل باعتبار الفاعل من قلت له العربية قال الله تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب مفتحة لهم الأبواب ومعلوم أن الباب يفتح مرة فتح الباب يكون مرة لكن لما كانت أبواب كثيرة صار فيها هذه القراءة حتى يدعوها وفتح أبوابها فهو مثلها. كل ما عبد من الله سواء كان صنم او قبر او اي شيء كل ما عبد من الله فهو رحمن. نعم الثاني تسليم العباده. ما هي العشي العباده الغضب حال كونه جزء من الله. طيب من اين تؤخذ احسين من تؤخذ
غضب السؤال بسؤال هو هي
طيب فينا ايضا ذات الغضب ولا لا فيه ذات الغضب لله وانه حقيقه لكنه متغير من صفات الافعال التي نعرف المعنى فيها ولا نعرف الكيفية. نعم
وفيها
أنه يتطرق. نعم كما ثبت أول الحديث الصحيح في حديث الشفاعة ثم ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا بعده.
السؤال بالشهوانية من أهمها صفة معرفة عبادة المعرفة
معرفة ولا معرفة صفة؟ عندكم صفة معرفة ولا معرفة صفة؟
صفة
معرفة معرفة صفة من الصواب
معرفة صفة عبادة
المعرفة صحيح معرفة مخصص تسمع ولا تعرف Thank you.
الرسول
في مستمر في عمارة الصحة.
نعم.
في عمارة الصحة مستمر. يظن علمان أنه إذا حصل مثل هذا يكتب مين الكلمة الأولى ومين على الثانية مين فلان يعني مقدم مؤخر ويبقى الكتاب على مين على
بس مين
مين على الأولى
مين
على الثانية
انا
فعكفوا على قبل
نعم.
أجرام
الله وهي مهمة صلة معرفة صفة اللغة اللغة التي هي أكبر الأركان.
لا أكبر التي من الأعداء ذلك الله التي هي من أكبر
هي من أكبر التي هي من أكبر الأركان السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح
قول من قوله
التاسع لعنه زوارات القبور العاشرة
لعنه زوارات الشيخ المولاه راعى اللفظ الآخر المثل هنا مراعاة اللفظ الآخر نعم
العاشرة لعنه من أسرى بها
لقوم المزين عنه المصادر والسرور لعنه أي النبي لعنه نحر ينبغي ان نترك المساله مهمه في الباب وهي ان الغلو يسيرها احيانا الا ان يقال ان المؤلف رحمه الله اكتفى بالترجمه عن هذه المساله وهي مهمه في الباب ان الغلو في قبر الصالحين يسيرها احيانا كما حصل في قبر الله
قال
هذا موضوع القول يا شيخ لا الان الترجمه بهذا المعنى فقط الا ان يقال ان المؤلف استرمى بذلك الترجمه عن هذه المسألة. فنعم اليقين فلا هو وجه. نعم هل أولى من أمره لكن لو فرض أنه راح للغورة يتصل فيها كان مستقر قليل منها تأخذ تستل من مدينة لا ما نرى ما أرى من التسجيل عشان يكون هذا قصد إما أنه يحصل حقيقة من الزحام وقتنا الحاضر من الزحام من خلطة الرجال ويحصل أيضا من الاضطرار بهذا الفعل لأن يظن لا يعرف أن المرأة يجوز لها قصد الزيارة فهذا عن فأنت مخلوق الحمد لله مدام من سيأتينا شابا تسليم المرء على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه حيث كان في أي مكان كان يبلغه قال المالك رحمه الله صافي ما جاء في باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جنابة التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك.
فيها شكل نفس هذا نفس الياس المصطفى صلى الله عليه وسلم
يحتاج إلى تكون بس معرفة من الدعاء أنها مصطفى مغلاصة وأنا ذكرنا في هذا أن المتحدين على نفسه يوصول ما ذلك الحكم ذا من يدل على أنه لم يكن قال ما جاء في حماية المصطفى المصطفى أصلها المصطفى من الصفوة وهو خيار الشيء والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل المصطفين لأنه أفضل أولي العزم من الرسل والرسل هم المصطفى المصطفون والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم وقول الحماية الحماية معناه أن نجعل للشيء حما أي حرما يمنع من يقرب حوله ومنه حماية الأرض عن الرعي فيها ونحو ذلك وقوله جناب التوحيد جناب بمعنى جانب جنابنا بمعنى جانب والتوحيد تفعيل من الوحدة فمعناه إفراد الله تعالى بما يجب له إفراد الله بما يجب له التوحيد بما يجب له من أي شيء من الربوبية والألوهية العبادة والأسماء والصفات هذا هو التوحيد إفراد الله بما يجب له من عباد من ربوبية أو عبادة أو أسماء والصفات وقول وسده كل طريق يعني مع الحماية ما أبقى الأبواب مفتوحة يلج إليها من نهرب ولكنه عليه الصلاة والسلام سد كل طريق يوصل إلى الشرك لأن يعني الشرك ليس بهين الشرك أعلم من كبائر الذنوب كما صح عن ابن مسعود أنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا وقال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال الشيخ الإسلام ابن تيمية الشرك لا يغفر ولو كان أصغر يؤمن قوله أن يشرك به وعلى هذا فجميع الذنوب دونه يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيشمل كبائر الذنوب وصائره فالشرك ليس بالأمر الهين الذي يتهاون به لأنه يفسد القلب والقصد وإذا فسد القصد فسد العمل فإن العمل مبنى على القصد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخصمون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام حمى جامد التوحيد حماية محكمة وسد كل طريق يسر إلى الشرك ولو من بعيد، ولو من بعيد، لأن من صار على الدرب وصل. والشيطان يزين الإنسان أعمال السوء شيئا فشيئا حتى يصل إلى الغاية. وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدة وهي القسم واللام وقد، وهي مؤكدة لجميع مدخولها جميع مدخولها أنه رسول وأنه من أنفسهم وأنه عزيز عليه ما يشق علينا وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالقسم منصب على كل هذه الأوصاف الأربعة في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول، الخطاب في قول جاءكم قيل إنه للعرب لقول من أنفسكم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم من العرب كما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منه. ويحتمل أن يكون عاما للأمة كلها ويكون المراد بالنفس هنا الجنس يعني ليس من الجن ليس من الملائكة بل هو من جنسكم، كما قال الله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة خلقكم من نفس واحدة. فعلى التقدير الثاني أو على الاحتمال الثاني لا إشكال في الآية، وعلى الاحتمال الأول لها إشكال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الناس من العرب والعجم، بعث إلى جميع الناس من العرب والعجم، فكيف نجمع بين هذه الآية وبين ما ثبت من عموم رسالته؟ نقول الجواب على ذلك أنه خوطب العرب بهذا لأن منة الله عليه به أعظم من منة غيرهم حيث كان منهم، فإن ذلك تشريف للعرب بلا ريب أن يكون هذا الرسول عليه الصلاة والسلام منه، فيكون هنا تخصيص العرب بالخطاب. لماذا؟ لأن منة الله عليهم به أعظم من منته على غيرهم. نعم، ولكن العموم أولى، لأن الله قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم. بلى، ولما كان المراد العرب عبر بقوله منهم لا من أنفسهم، قال الله تعالى عن إبراهيم وإسماعيل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وقال هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم. لكن في العموم لقد من الله على المؤمنين عامة، المؤمنين عامة رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. ما بعد جميع الكلام عليه عرفنا يا جماعة. صار إذن يترجح عندي أن المراد أن الخطاب لمن؟ للعموم، لأنه لما أريد العرب قيل منهم كما في آية في الجمعة وفي سورة البقرة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. ويدل على العموم لقد من الله على المؤمنين عامة إذا بعث فيهم رسولا منهم تسليما على الملائكة.
يتنعى
على حسن البشر من أنفسهم وإيمان الله هذا كل مناطق النسل جيد ما خلقت النسل واحد نعم فقد جاءكم وقوله رسوله من الله كما قال تعالى رسول من الله يتلو صدقاً وفعيل هنا بمعنى مفعل أي مثل وقوله رسول من أنفسكم فقد منع المراد من جين فكم من جين فكم على سبيل العلم فيها قراءة شاذة من أنفسكم لكنها شاذة لا في القراءة بها لأنها الشاذ يحرم القراءة به وقول عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم نشوف أولا إعراب عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم ما مصدرية وليست مصدرية أي عنتكم عزيز عليه عنتكم أي مشقتكم لأن العنة كما مشقة كما في قوله تعالى في من نباح له نكاح الإمام في سورة النساء قال ذلك من خشي العنة أي المشقة فعنتكم أي مشقتكم أي ما يشق عليكم كما مصدرية والفعل بعدها يؤول إلى مصدر مفعول لكن لماذا هو مفعول يختلف باختلاف إعراب عزيز فإن قلنا إن عزيز رحمه الله إن قلنا إن عزيز فكر رسول صار المصدر المؤول فاعلا بعزيز إذا قلنا إن عزيز صفة لرسول صار المصدر الأول فاعلا به يعني عزيز عليه عنة كل وهو فاعل به وإذا قلنا إن عزيز ليس صفة لرسول بل هو خبر مقدم خبر مقدم أو مبتدأ في مكانه أو مبتدأ في مكانه إن كنا خبر مقدم صار عانتكم نعم مبتدأ وعزيز خبر مقدم أي عانتكم عزيز عليه أي شاق عليه وحينئذ تكون جملة كلها صفة لرسول أو نقول عزيز مبتدأ وعنتكم فاعل سد مسد الخبر على رأي الكوفيين الذي أشار إليه مالك في قوله وقد يجوز نحو فاعل للرشد نعم طيب على كل حال المعنى أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يشق عليه يصعب عليه ما يشق على أمته والعزيز بمعنى الصعب لأنه في الأصل أي في اللغة العربية الأصل من هذه المادة العلم والزاء أنها تدل على الصلابة ومنه أرض عزاز ما أرض عزاز صلب قوي فالمعنى أنه يصعب عليه عليه الصلاة والسلام ما يشق عليكم ولهذا بعث بالحنيفية كلها وما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما وهذا من حبة التوفيق الذي توفيه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته حريص عليكم حريص عليكم الحرص معناه تجد جهد لإدراك أمر محصول هذا الحظ إن الإنسان يبذل جهده لإدراك حمر المقصود، مثل ما يقول فلان حريص على الكفر، يعني ذلك الجهد لإدراك هذا الأمر الذي يحصل. فحريص عليكم يعني قد بذل الجهد غاية الجهد فيما فيه مصلحتكم. فإذا يكون وصف الرسول صلى الله عليه وسلم جامعا بين أمرين، بين دفع المفروض عنه الذي أفاده قوله عزيز عليه ما عنفتم، وبين حصول الخير لنا الذي أفاده قوله حريص عليكم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام جامعا بين هذين الوصفين، وهذا الحمد لله من نعمة الله عليه، من نعمة الله علينا وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن نكون على هذا السلوك العظيم الذي يمثل بقوله تعالى وإنك لعلى سلوك عظيم. ثم قال للمؤمنين رؤوف رحيم، للمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين جار مخصوص خبر مقدم، ورؤوف مثل مؤخر، ورحيم مثل ثاني. تقديم الخبر يفيد الحصر، لأن كل شيء حق التأخير إذا قدمته ومعناه الحصر. فقوله من خاصة رؤوف الرحيم، الرأفة أشد الرحمة وأرقها، والرحيم معروف، الرحيم معناه رقة القلب، رقة في القلب تتضمن الحنون على المفهوم والعطف عليه بجلب الخير له ودفع الضر عنه. وقوله رقة في القلب هذا باعتبار رحمة المخلوق، أما رحمة الله عز وجل ما نفسر هذا التفسير، لأن الله ليس كمثل شيء. ونقول رحمة الله تعالى صفة تليق به سبحانه وتعالى، وهي أعظم وأعظم من رحمة المخلوق، ولا تدنيها رحمة المخلوق ولا تناسبها. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لله 100 رحمة وضع منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلق من خلقوا إلى يوم القيامة، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. نعم، وحتى أن الدجاجة على شدة جشعها وجوعها تأخذ بالحبة وتنادي أطفالها حتى تلقيها بأمانة فتأكلها. نعم، من يشكو هذه الرحمة التي في الخلائق كلها من دخولك إلى يوم القيامة؟ من يشكوها كمية، ومن يستطيع أن يقدرها كيفية؟ ما حد يستطيع إلا الله عز وجل الذي خلقه، الذي خلق الرحمة في خلقه هو الذي يعلم ذلك. رحمة الله هذه رحمة واحدة، فإذا كان يوم القيامة رحم الخلق ب99 رحمة بالإضافة إلى رحمة الأولى، هل هذه الرحمة تدني رحمة المخلوق؟ نعم، هذا لا تدني. على كل حال أقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والراح قلنا أشد الرحمة وأرقها، والرحمة رقة في القلب تأثر العطف على المغفور بجلب الخير له ودفع الضرر عنه، وهذا باعتبار تعريف الرحمة للمخلوق. نعم، القدر المشترك بين رحمة الخالق ورحمة المخلوق أنها صفة تقتضي الإحسان إلى المخلوق، هذا هو المشترك. نعم، لا لكن الصفة تقتضي، ما قلنا هي الإحسان نفسه، ما قلنا أنها هي الإحسان نفسه، أما لو قلنا هي الإحسان نفسه صار تسلوب اللازم، لكن نقول انها صفه تقتضي كذا وكذا، يعني ما نستطيع ان نعرف كونها او كيفيتها. لا المعنى المراد هي هذه الصفه التي تقتضي العفو والاحسان، هذا الرحمه. الان نحن رحمه بفي انفسنا ما نستطيع ان نفسرها، ما نعرفها الا باعطاها. هذه الرقعه اللي في قلبها لو اقول لك فسر هذه رقعه وشن وشر، يعني اذا نسى الى رقيقه منها ما نسى. هذه المعاني الجبريه والغلبيه ما استطيع ان الانسان يفهمها. لو قال لك واحد فسرنا المحبه، فسر الكراهه، ذلك من الان احمد مسلم يعرف المحبه وش المحبه؟ ما تعرف الا بأهدائها، ولهذا كل من فسر المحبه ما فسر الا بأهدائها، لانه صفه نفسيه ما صفه مثل ما قلت عنها. الخوف وش هو الخوف؟ ان الواحد يتناقض، نعم ما يخوف الظاهر مثل ينزل إلى السماء الدنيا ويصل على العرش، هذه من المعاني المرية، لكن من المعاني النفسية اللي ما تقدر الإنسان يعبر عنها ولا عن المعنى اللي في نفسه هو، ما يمكن نعبر عن معنى. الرحمة رحمة الإنسان مشروعة لأنه من صفاته، لكن رحمة الخالق غير مشروعة لأنه من صفاته. رحمة الخالق غير مخلوقة لأنها مستفادة، ورحمة المخلوق مخلوقة لأنها مستفادة.
لا رحمة المخلوق.
فإذا كان هذه رحمة الخلق كله ما تحصى ولا يمكن أن تعلم كمية ولا كيفية، فإنها ومع ذلك لا تنفق إلى رحمة الخلق، يعني هذه الرحمة التي فينا لبعض بعضنا لبعض هي من رحمة الله عز وجل، هي من رحمة الله وليست هي رحمة الله نفسه، يعني هذه رحمة الإنسان مخلوقة، أما رحمة الله فليست مخلوقة. وقول المؤمنين رؤوف الرحيم يمكن يذكر المؤلف انه يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام في قول المؤمنين ليس رؤوف الرحيم بل هو شديد عليهم كما وصفه الله واصحابه بذلك في قوله محمد رسول الله والذين امنوا اشداء على الكفار فهذه من آثار هذه الرحمة الواحدة، يعني ما في المخلوقات من الرحمة على كثرتها من آثار هذه الرحمة الواحدة، وليست هي رحمة الله نفسه رحمة الله سبحانه وتعالى ليست كافية، لكن هذه الرحمة الواحدة التي صار من آثارها رحمة الخلق كلهم صاروا لبعض،
يعني رحمة فيها
هذه الرحمة اللي فينا ونفرحهم بها هي من آثار رحمة الله، مثل من آثار رحمة الله مثلا في أعراض بعد موتها وما أشبه ذلك، هذه من آثار الرحمة.
هي ماذا
يقول؟ من رحمة الله ورحمة الله يعني بالآثار، يعني رحم الله الخلق أرماء الخلق بهذه الرحمة الواحدة حتى صار يترحم اصطفاف الخالق يتصف بها وحده، اصطفاف المخلوق يتصف بها، لكن صفات الخالق لها اثار تظهر في المخلوق. هذه الاثار هي هذه الرحمه التي نحن نتراحم بها، هي من هذا رحمه الله عز وجل. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه ما قال اي شيء أنا عندي عزيز عليه ما عنيت عن آية لما ما سألت واحد هنا
نعم
فإن تولوا يعني أعرضوا نعم مع هذا البيان التام الواضح في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام فقل حسبي الله. وقوله إن تولوا أي أعرضوا، هل هذا فيه انتفاض من الخطاب إلى الغيبة؟ أولا من الخطاب إلى الغيب، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بدون اتفاق تكون في آخر الآية فإن توليتم فإن توليتم، إذا أنت في الآية اتفاق من الخطاب إلى الغيبة، وذلك لأن التولي مكروه، التولي مع هذا البيان مكروه، ولهذا لم يخاطبوا به، لم يقل فإن توليتم. نعم.
من الخطاب
إلى غيبة،
لأن الخطاب الرسول هنا،
لأن الرسول جاء والمسلم، لقد جاء. ثم قال فإن تولوا فقل، إن تولوا هؤلاء ولم نقل فإن توليتم فليقل
قال الرسول.
بلغ المسلمين يسمونه التفاتا، ولو قيل بأنه انتقال لكان أحسن، كان أحسن. طيب فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. الخطاب هنا للرسول عليه الصلاة والسلام، فقل يعني يا محمد معتمد على الله متوكل عليه معتصم به حسبي الله ولا يهمنك إعراضهم. فهنا ارتباط الجواب بالشرط واضح، يعني إن أعرضوا فلا يهمنك، فقل بلسانك وقلبك حسبي الله. حسبي خبر مقدم والله مبتدا مؤخر، يعني هذا هو الأحسن ولا يجوز العكس، يجوز أن نجعل حسبي مبتدا والله خبر، لكن لما كانت حسب نكرة ما تتعرض لذاته كان الأولى أن نجعلها هي الخبر. نعم. طيب وقوله حسبي الله لا إله إلا هو، أي لا معبود حقيق بالعبادة سوى الله عز وجل، عليه توكلت. عليه جاء المجرد الخائف المتعلق بتوكلت وقدم لماذا؟ للحصر، قدم للحصر. طيب
ما معنى توكل؟ تقدم لنا أن التوكل هو الاعتماد على الله مع الثقة به، الاعتماد على الله بجلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به. نعم. وقوله عليه توكلت مع قوله لا إله إلا هو فيها جمع بين العبودية والربوبية، والله تعالى دائما يجمع بين هذين الأمرين، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. هنا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل. وقول الله ورب العرش العظيم، الضمير في قول وهو يعود إلى الله سبحانه وتعالى، ورب العرش أي خالقه، وإضافته إلى العرش إضافة ربوبية العرش هنا، وإن كانت ربوبية الله عامة لأجل الفضل والاختصاص، فإن ربوبيته للعرش ليست كربوبيته لغيره، كما أن ربوبيته لموسى وهارون ليست كربوبيته للعالمين جميعا. وإنما أضاف الربوبيه العرش للاختصاص، لأن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وذكر العرش هنا لإثبات علو الله على الخلق، فأنا اعتمدت على من لا فوق، من لا شيء فوقه، وهو رب العرش، والعرش أعلى المخلوقات. فمناسبة التوكل هنا لقوله رب العرش ظاهرة، لأن من كان فوق كل شيء ولا شيء فوقه فإنه لا أحد يغلبه، لا أحد يغلبه. وقوله العرش فسره بعض الناس بالكرسي، ثم فسروا الكرسي بالعلم، وحينئذ لا يكون هناك لا كرسي ولا عرش، هل هذا التفسير الباطل؟ معناه لا كرسي ولا عرش. إذا قلنا العرش هو الكرسي والكرسي والعلم، من صارت الناس كرسي ولا عرش؟ والصحيح أن العرش غير الكرسي، وأن الكرسي غير العلم، ولا يستطيع تفسيره بالعلم، لأن الكرسي مخلوق من مخلوقات الله العظيمة الذي وسع السماوات والأرض، والعرش أعظم وأعظم، أعظم منه وأعظم، ولهذا وصف الله العرش بأنه عظيم، وهو رب العرش العظيم، وبأنه مجيد في قوله العرش المجيد، وبأنه كريم، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، لأنه عظيم أعظم المخلوقات التي بلغنا علمها، لأنه أعظم المخلوقات وأعلاه، لأن الله استوى عليه. وقولها العرش العظيم، العظيم في دليل على أن كلمة العظيم يوصف بها المخلوق، لأن العرش مخلوق ولا لا؟ مخلوق، فيوصف المخلوق بالعظيم، ويوصف بالحكيم، وقد فلان الحكيم مثلا، ويوصف بالرحيم، ويوصف بالرؤوف كما في هذه الآية. فهنا قال وكان بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيم. ولا يلزم من اتفاق الاسمين اتفاق المسميين، يعني لا تقل إذا كان الإنسان سميعا بصيرا رؤوفا رحيما لازم أن يكون مثل خالق، لأن الله قال لأن الله سميع بصير عليم، يقول لا لازم. كما أن وجود الباري سبحانه وتعالى لا يستلزم أن تكون ذاته كذوات الخلق، فإن أسماءه كذلك لا يستلزم أن تكون كأسماء الخلق، هناك فرق عظيم بين هذا وهذا. وقوله فقل حسبي الله، قل قلنا إنه باللسان، نعم
وبالقلب. وهكذا يجب أن يعلن المؤمن اعتماده على ربه، ولا سيما في مثل هذا المقام الذي يتخلى الناس عنه. قال فإن تولوا فإن تولوا، وهذه الكلمة كلمة الحصر تقال في الشدائد، قالها إبراهيم حين أوحي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيماما وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم.
ما معنى قول المؤلف جناب التوحيد؟
يعني جنب، اي
جانب التوحيد. ما المراد باحماله دليل اخر يرجح ذلك؟
عموم الاسلام.
لا غير.
قوله
خلقكم من نفس واحد، اي من جنس واحد. قوله سبحانه وتعالى عزيز عليه ما عنتم، ايش معنى يا راشد؟ ما حرج؟ ما نهى؟ ما حرج بعد؟ تدخلوا هذا ما نقدر نفسي يقولون حتى انت سجن. شو يا جماعة؟
عزيز عليه
هل هناك شاهد على أن العنت بناء مشقة يا عبد الله؟ ما حرص بعد؟ قل أجل فيكم غلظة وأرمون الله معنى. طيب هل مستفاد من الآية جواز إطلاق الوصف، وصف الخالق على المخلوق؟ وشتول يا أخي يستفاد من الآية جواز إطلاق وصف الخالق على المخلوق؟ لا لا، جواز إطلاق وصف الخالق على المخلوق. لا ما في دليل، ما في الآية دليل. طيب من يجيب؟ غانم.
خلق للمؤمنين رؤوف الرحيم.
هل لها نظير في القرآن بالنسبة لله؟
نعم.
مثل؟
وكان بالمؤمنين.
وكان؟
لا. وكان الله غفورا.
وكان بالمؤمنين رحيما. ما في رؤوف رحيما؟ طيب إذا نحتاج إلى الفارق بين الخالق والمخلوق في هذه المسألة.
نقول الاشتراك في الأفعال لم يصير حقيقة كبير في هذا الشكل، قد تشترك الخالق المخلوق في الألفاظ، الألفاظ كذلك، وأما الحقائق فهي متباينة.
يعني مطلق المعنى أو أصل المعنى
اشترك،
لا معنى من الاشتراك لأن المعنى عام، لكن كون هذا المخلوق له ما يختص به والخالق سبحانه وتعالى له ما يختص به من هنا يفترق، أليس كذلك؟ طيب ولهذا نقول الوجود يشترك فيه الخالق والمخلوق، أليس كذلك؟ والحياة والعلم والقدرة، لكن يختلفون اختلافا بينا كبيرا بالنسبة لحقائق هذه المعاني. قوله أظن هذا
نعم. ما استمع عن آخر فهم قريش؟
لا، لأن الآية هو الذي بعث في الأنبيين رسول الله عام
أشطاب يعني
رسول الله عام. قالوا من أنفسكم قرأ بهذا ولكنها قراءة شاذة. فعلى هذا إذا صحت يكون معنا من بني هاشم لأنهم هم أنفس العرب. الراجح أن من الجنس نعم. إذا جاءت من أنفس يكون هو المراد الجنس. مثل
قلت
لها فيها أشياء تخص من خالق ما يمكن تضع المخلوق مثل الرحمن ورب العالمين والقيوم ما أشبه هذا في شيء ما تجد المخلوق. وعن ابن هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيوتكم قبورا لا تجعلوا اي نعم لا تجعلوا بيوتكم قبورا لا تجعلوا. الجملة هنا نهي فلا ناهية وتجعل فعل مضارع مجزوم بلا ناهية وعن جزم حذف النون والواو فاعل. وقول بيوتكم جمع بيت وهو مقر الإنسان وسكنه سواء كان ذلك من بناء طين أو خيمة أو ما أشبه ذلك. ولكن غالبا ما يراد به الطين والحجارة. وقول قبورا هذه مفعول ثاني تجعله. وهذه الجملة اختلف في معناها. فمنهم من قال معناها لا تجعلوها بيوتا أي لا تدخنوا فيها لا تدخنوا فيها. وهذا لا شك أنه ظاهر اللفظ ولكنه أورد على ذلك دفن الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته وأجيب عنه لأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء المراد لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تجعلوها مثل المقبرة مثل القبور لا تصلون فيها لا تصلون فيها. وذلك لأنه من المتقرر عندهم أن المقابر لا يصلى فيها. وأيدوا هذا التفسير بأنه سبقها جملة في بعض الطرق اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وهذا يدل على أن المراد لا تدعوا الصلاة فيها. وكلا المعنيين صحيح لأنه ما يجوز الإنسان أن يدفن في بيته بل يدفن مع المسلمين لأن هذه العادة المتبعة منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم. ولأنه إذا دفن في بيته فإنه ربما يكون ذلك وسيلة إلى الشرك ربما يعظم هذا المكان ويحترم وإذا انهدم البيت يبنون عليه وهكذا. ولأنه يضيق على الورثة من بعده أليس كذلك؟ لأنه يحجز هذا المكان فيسأمون منه وربما يستوحشون وربما إذا باعوه لا يساوي شيئا إلا قليلا. ولأنه قد يحدث عنده من الصخب واللغب واللهو والأفعال المحرمة ما يتنافى مع مقصود الشارع. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ومعلوم أن هذا القبر في البيت إذا أهلهم ليسوا صامدين عما يريدون من اللغو وغيره وحينئذ يتنافى مع مقصود الشرع في هذا. وأما أن المعنى لا تتخذوها قبور لا تجعلوها قبورا أي مثل القبور في عدم الصلاة فيها فهو دليل على أنه ينبغي إن لم نقل يجب أن يجعل الإنسان من صلاته في بيته أن يجعل من صلاته في بيته ولا يصلي من الصلاة. وفيها أيضا دليل على أنه من المتقرر عندهم أن المقبرة لا يصلى فيها، فيكون إذن يكون هذا النهي عن ترك الصلاة في القبور لئلا تشبه في البيوت لئلا تشبه المقابر، يكون فيه دليل واضح على أن المقابر ليست محلا للصلاة، وهذا هو الشاهد من هذه الجملة بالذات، لأن اتخاذ المقابر مساجد لا شك أنه سبب قريب جدا في أي شيء للشرك. واتخاذها مساجد سبق لنا أن له صورتين، الصورة الأولى أن يبني عليها مسجدا، والثانية أن يتخذها مصلى يقصدها ليصلي فيها. والجملة هذه تفيد بأن الأفضل أن يجعل الإنسان من صلاته في بيته. فمن هنا للتبعيض، فما هو البعض الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو النافلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. فهذا دليل على أن جميع النوافل ينبغي أن تصلى في البيت، إلا ما ورد الشرع بأن يكون في المسجد كصلاة الكسوف على القول باستحبابها وقيام الليل الليل في رمضان، فهذا الأفضل في البيت في المسجد، وإلا فالأفضل البيت. حتى لو كنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، حتى في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، نقول الأفضل أن تصلي في بيته، لأن الذي قاله هو النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مسجده، وفي مسجده. بعض الناس يحب أن يصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام النوافل كلها لأجل أن يدرك مضاعفة الأجر، لكننا نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الصلاة في المسجد أفضل، في البيت أفضل. وعليه يكون معنى المفاضلة في هذه المساجد ما سبق لنا ذكره، وهو أنك إذا صليت في هذا المسجد فهو أفضل من غيره من المساجد، نعم، بكذا وكذا. ثم عاد متى يطلب منك أن تصلي ينبني على النصوص الأخرى، ينبني على النصوص الأخرى. فعليه تكون صلاة الجماعة الفرائض واضح أنها أفضل، أنها تتضاعف في المساجد الثلاثة. صلاة النفل التي تسن في المسجد واضح أنها تتضاعف. تحية المسجد إذا دخلت صليت ركعتين في المساجد الثلاثة تتضاعف على غيرها، وهكذا. لا، ما في مدل على الطرف. لا، لأن الأشياء المشروعة في المسجد ولو كانت غير فريضة هي أفضل، مثل تحية المسجد ومثل صلاة القيام في رمضان ومثل صلاة الكسوف على قدر استحبابها. نعم،
خذوا من السفر
وخذوا من السفر نعم، أي السلام.
لو صار مثل واحد مستأجر لفندق ولا عنده الحرم يومين أو ثلاثة، هل أفضل أن يصلي النوافل في محله المستأجر أو في المسجد؟
في محله المستأجر
يدخل في
إيه، هو بيته، هو
بيته.
والله ظاهر الأدلة أنها في بيتها أفضل، ظاهر الأدلة أنها في بيتها أفضل، إلا إذا كان هناك سبب مثل أن يكون أنشط لها وأقوم لصلاتها فلا بأس.
بالنسبة للنهي على صلاة المقبرة، يشمل حتى صلاة الجنازة التي كانت في الصلاة؟
لا، لا ما يشمل هنا، وهذه ينبغي أنها تستثنى وهي معلومة. صلاة الجنازة لا تسمى في النهي عن صلاة المقابر، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على القبر، ثبت أنه صلى على القبر. نعم.
القائمين
في الصلاة أرشين في الصلاة وقائمين في الصلاة لا من هذا القيام يعني قيام الليل مثلا لا ما قال ولا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا قبري عيدا قبر النبي عليه الصلاة والسلام وفي بيته عليه الصلاة والسلام دفن فيه لسببين سبق ذكره السبب الأول ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من ميت ما من نبي يموت إلا دفن حيث قبر وهذا بعض العلماء ضعفه الثاني ما ذكرته عائشة أنه خشي أن اتخذ مسجدا عليه السلام أنه خشي أن اتخذ مسجدا لكن يقول لا تجعلوا قبري عيدا العيد اسم بما يعتاد فعله أو التردد إليه فمثلا إذا اعتاد الإنسان أن يفعل عملا ما من الأعمال يسمي ذلك عيدا مثل لو كان كلما حال عليه الحول سوى طعام ودعا الناس إليه وقال هذا عيد السنة عيد ميلاد نسمي هذا عيد لأنه جعله يعود ويتكرر كذلك من العيد أن تعتاد شيئا تتردد إليه مثل ما يفعل بعض الجهلة الآن في أيام رجب يسمونها الزيارة الرجبية يذهبون من مكة إلى المدينة ويزورون زعموا قبر النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويسمونها الزيارة الرجبية وإذا أقبلوا إلى المدينة تسمع لهم السياح وكانوا بالأول يذهبون من مكة إلى المدينة على الحمير خاصة نعم لما جاء السيارات صار على السيارات لكن بعض المتعصبين يذهبون على الحمير إلى الآن وسمعت أنه قبل مدة سنوات اجتمع ناس من هؤلاء طائفة يذهبون إلى المدينة على الحمير لكن الأمير أحمد رضي الله خيرا لما كان أميرا في مكة منعهم من ذلك وأبطل بدعتهم هذا من الأعياد المتكررة أيضا كونهم يعتادون التردد إلى هذا المكان هو عيد أيهما المراد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام الأول يعني العمل الذي يتكرر يتكرر العام أو المكان التردد إلى المكان الظاهر هذا يعني معنى لا تترددوا على قبر وتعتادوا ذلك سواء قيدوه بالسنة أو بالشهر أو بالأسبوع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وإنما يزار قبره لسبب كما لو قدم الإنسان من سفر فذهب إلى قبره وزاره أو ذهب إلى قبره لتذكر الآخرة كغير من القبور أما أن يجعل المعتاد كما يفعلون أيضا في المدينة كلما صلوا الفجر كثير منهم ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبره من أجل السلام عليه فيعتادون هذا كل صباح يظنون أن هذا مثل زيارته في حياتهم وما علموا أنهم إذا سلموا عليه في أي مكان فإن تسليمه يبلغه عليه الصلاة والسلام تسليمهم يبلغه لكن هذا من الجهل الكثير قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم صلوا علي هذا أمر صلوا علي أي قولوا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وهذا أمر وقد أمر الله بذلك بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام معروف، ومن أفضله أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. والصلاة من الله على رسوله ليس معناها كما قال بعض أهل العلم إن الصلاة من الله الرحمة، فإن هذا ليس بصحيح. بعض العلماء قال الصلاة من الآدميين الدعاء، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الله الرحمة. هذا ليس بصحيح، فإن صلاة الله على المرء معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما قال أبو العالية، وتبعه على ذلك المحققون من أهل العلم. ويدل على بطلان القول الأول قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. صلوات ورحمة، والأصل بالعطف المغايرة. إذن الصلاة من الآدميين يعني معناه إذا قالوا اللهم صل على محمد، فمعناه أنهم يسألون الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى، يعني يدعون الله، صحيح يدعون الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى. إذا أنت إذا قلت اللهم صل على محمد أثنى الله عليك في الملأ الأعلى كم من مرة؟ 10 مرات. الله، نعمة كبيرة، نعمة كبيرة أن الله يثني عليك عند ملائكته 10 مرات إذا صليت على نبيه صلوات الله وسلامه عليك. نعم. قال: وقول فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، حيث ظرف أولى مبني على الضم في محل نصب، ويقال فيها حيث إيش بعد؟ وحاو لكنها قريبة. هذه حيث كنت، كيف تبلغه؟ كيف تبلغه؟ نقول إذا جاء مثل هذا النص وهو من أمور الغيب، فإن الواجب علينا أن نقول الكيف مجهول، يعني بأي وسيلة تبلغه ما ندري. لكن قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لله ملائكة سياحين يسيحون في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمته عليه. فإذا صح هذا فهذه هي الكيفية، هذه هي الكيفية. وقد يقال إن صلاته تبلغ، إن صلاتهم عليه تبلغ حيث كان، هو ما يجري عليه الصلاة والسلام من قبول الله تعالى لهذه الصلاة، فإن هذا لا شك زيادة في عمل النبي عليه، في حسنات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا زيادة في حسناته. وربما يقال أيضا هذا من الكيفية، تبلغه أي يعلم بها بزيادة حسناته فيها. رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواته ثقات. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. ما رأيكم من الناحية الاصطلاحية في مثل هذا التعبير؟ هل هناك تناقض بين حسن وثقات؟
نعم،
هذا ينبغي أن يكون صحيح. لا، هو الحقيقة الظاهر، الظاهر يعني ظاهر اللفظ من بينهم يعني اختلاف، ولكننا نعرف أن الحسن هو أن يكون الراوي خفيف الضبط، خفيف الضبط معناه أنه فيه نوع من الثقة، فيه نوع من الثقة. فيجمع بين كلام المؤلف رحمه الله وبين ما ذكره عن جواد بن أبي حسن أن المراد بالثقات ليس غاية الثقة، ليس غاية الثقة، لأنه لو بلغ إلى حد الثقة الغاية لكان صحيحا، لأن لأن ثقة الراوي تعود على تحقق الوصفين فيه وهما العدالة والضبط. العدالة والضبط، فإذا خف الضبط خفت الثقة فيه، كما إذا خفت العدالة أيضا يخف الثقة فيه. فيجمع بينهما بأن المراد مطلق الثقات، مطلق الثقات، ولكنه لا شك فيما أرى أنه إذا أعقب قوله حسن برواة الثقات أنه أعلى مما إذا اقتصر على لفظ حسن. نعم، أعلى مما إذا اقتصر على لفظ حسن. ومثل هذا ما يعبر به ابن حجر بتقريب التهذيب، يقول مثلا صدوق يهم، صدوق يهم، وأحيانا يقول صدوق. أيهن أقوى؟ صدوق أقوى، صدوق أقوى، فيكون توثيق الرجل المنصوب بصدوق أشد من توثيق الرجل الذي يوصف بأنه يهم. لا يقول قائل إن كلمة يهم لا تزيده ضعفا لأنه ما من إنسان إلا ويهم، نقول هذا لا يصح، لأن قولهم يهم لا يعنون به الوهم الذي لا يخلو منه أحد، ولولا أن هناك غلبة في أوهامه ما وصفوه بها، ما وصفوه بها. نعم، لا ظاهر انه في اسناد حسن من الشيخ، كله من الشيخ. هنا قال وعن علي بن حسين رضي الله عنه انه راى رجلا يجيء الى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهى. علي بن الحسين ابن علي بن ابي طالب، هذا من أفضل أهل البيت علما وزهدا وفقها أيضا، ويسمى زين العابدين، زين العابدين. أما الحسين فمعروف، هو ابن فاطمة رضي الله عنها وأبوه علي بن أبي طالب. يقول رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه. هذا الرجل لا شك أنه ما صار يتكرر مجيئه إلى هذه الفرجة إلا وهو يعتقد أن فيها فضلا ومزية، وهذا لا شك أنه وسيلة إلى الشرك، كونه يظن أن الدعاء عند القبر له مزية، هذا فتح باب إلى الشرك. بل جميع العبادات لا يجوز أن نعتقد بأن لها مزية إذا كانت عند القبر، سواء كانت دعاء أم صلاة أم صدقة أم قراءة قرآن. ولهذا نقول تكره القراءة عند القبر إذا كان زن يعتقد أن القراءة عند القبر أفضل. قال فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا، ألا أحدثكم، كيف أحدثكم وهو واحد؟ هو الظاهر، ظاهر فيه جماعة أن رضي الله عنه كان مثلا عند أصحابه يحدثهم، فجاء هذا الرجل وصار يدخل ألا أحدثكم حديثا سمعته. ألا أداة استفتاح ولا عرض؟ أداة عرض، ولهذا قال ألا أحدثكم يعني أعرض عليكم التحديث، فهي أداة عرض، وفائدتها تنبيه المخاطب، تنبيه المخاطب إلى ما يريد أن يحدثه به. سمعته عن أبي، عن جد، أبوه من؟ الحسين، عن جدي علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السند متصل ولا لا؟
نعم
متصل. طيب فيه عنعنة؟
ما يضر مدلس.
نعم ليس مدلس، ما تضر العنعنة من غير مدلس، تحمل على السماء. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، كما سبق في الحديث السابق أن أنها يتخذ قبره عيدا يعتاد ويتكرر إليه، لأن هذا وسيلة أن يشرك به. ولا بيوتكم قبورا كاللفظ الأول، وفيها احتمالان، أحدهما أن لا تدفنوا فيها، والثاني أن لا تدعوا الصلاة فيها. وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. طبعا عندنا هكذا، ونبي نشوف، أنا أشك في صحتها، لأن قوله صلوا علي فإن تسليمكم يقتضي أن يقال فإن صلاتكم تبلغني. اللهم إلا أن يقال إن هذا من باب الطي والنشر، المعنى صلوا علي وسلموا فإن تسليمكم وصلاتكم. يقول كأنه رفع الفعلين والعلتين، لكن حذف من الأولى ما دلت عليه الثانية، ومن الثانية ما دلت عليه الأولى، احتمل هذا. وقوله وصلوا علي هي كقوله فيما سبق، نعم صلوا علي، المراد في أي مكان كنتم صلوا عليه، ما حاجة إلى أن تسجدون وتسلمون عند القبر أو تصلوا عند القبر. فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. لعندي حيث كنتم، ولو حيث كنتم كل حيث كنتم
أين كنتم وفي المتن
حيث كنتم. نعم المعنى واحد. قول يبلغني تقدم كيف يبلغه عليه الصلاة والسلام، رواه في المختارة. رواه من الفاعل؟
صاحب المختارة،
أي مؤلف المختارة في المختارة، معروف. إذا رواه في المختارة أو رواه في البخاري فالمراد نفس المؤلف. وقول في المختارة هذا اسم من الكتاب، يعني الأحاديث المختارة اختارها. وهذا الرجل عبد الغني رحمه الله مقتدي من الحنابلة، وما أقل الحديث في الحنابلة، يعني المحدثين من أغرب ما يكون، أصحاب الإمام أحمد أقل الناس تحديثا بالنسبة للشافعية، يعني أكثر علماء الحديث وكذلك علماء التفسير تجدهم من الشافعية. الحنابلة غلب عليهم رحمهم الله الفقه مع الحديث، فصاروا محدثين وفقهاء، ولكنهم تعرفون الإنسان بشر،